بالنسبة لإيران. زعماء مجموعة العشرين يتوصلون لإعلان توافقي بخصوص القضايا التي تواجه المجموعة. زلزال عنيف بالمغرب يؤدي إلى وقوع مئات الضحايا والمصابين، وطهران تقدم التعازي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التغيير الجيوسياسي والحدود الإقليمية خطا أحمر بالنسبة لإيران. جاء ذلك باتصال هاتفي لرئيسي ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أكد فيه أن التعاون مع أي أجنبي وإجراء مناورات معه والزيارات المشبوهة تؤدي إلى تعقيد الوضع، معربا عن استعداد طهران لتقديم أي مساعدة لحل الأزمة بين يريفان وباكو. تصريحات رئيسي تأتي ردا على تنظيم أرمينيا مناورات عسكرية على أراضيها شاركت فيها الولايات المتحدة بالآونة الأخيرة. أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي توصل زعماء قمة مجموعة العشرين إلى توافق في الآراء بخصوص صياغة المواقف المتعلقة بالحرب في أوكرانيا. البيان الختامي لقمة المجموعة نشد الدول المعنية بحرب أوكرانيا للتصرف وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، داعيا إلى نبذ التهديد أو استخدام القوة كوسيلة للاستيلاء على الأراضي. ورفض البيان استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، مطالبا كل من روسيا وأوكرانيا بضمان النقل السلس للحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من البلدين. اعتبرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين في الهند بمثابة ضربة للدول الغربية لعدم وجود إجماع عالمي على دعم أوكرانيا. وأوضحت الصحيفة أن البيان يشير فقط إلى الحرب في أوكرانيا، وهي الصيغة التي رفضها في السابق مؤيدو كييف كواشنطن وحلفائها من حلف الناتو، مضيفة أن ذلك يعني أن أوكرانيا وروسيا كلاهما متورط بهذا النزاع دون الانحياز لأي طرف. يذكر أن الإدارة الأمريكية عملت جاهدة على إدراج موضوع الصراع بين كييف وموسكو ضمن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين. وللمزيد حول قمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، نستمع إلى تقريرنا التالي.
يبدو أن الأمور لا تمضي في قمة العشرين التي تعقد في العاصمة الهندية نيودلهي على ما يرام، حيث اتسعت الخلافات بين الأعضاء بشأن الموقف من الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك بعض القضايا الاقتصادية. ورغم الخلافات، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن قمة مجموعة العشرين توصلت إلى توافق حول الإعلان الختامي لزعمائها، وذلك رغم الخلافات الرئيسية فيما بينهم. وأوضح مودي أنه بفضل جهود بلاده الشاقة من خلال فريقها توصلت الدول إلى توافق في الآراء حول الإعلان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي.
العالم يعاني من أزمة ثقة هائلة، الحرب عمقت قلة الثقة هذه، وكما إننا قادرون على التغلب على جائحة كوفيد-19 فنحن أيضا قادرون على التغلب على أزمة الثقة المتبادلة هذه.
وواجهت المجموعة انقسامات شديدة بشأن الحرب في أوكرانيا، إذ سعت بلدان الغرب إلى تنديد قوي بالحرب في أوكرانيا وتحميل روسيا المسؤولية، بينما طالبت بلدان أخرى المجموعة بالتركيز على القضايا الاقتصادية الأوسع نطاقا. هذا وقد أثار غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن القمة تساؤلات كبيرة حول موضوع التوافق بين الأعضاء وأسباب غيابه. ويمثل رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الرئيس شي جين بينغ في القمة، كما يمثل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الرئيس فلاديمير بوتين. وتشهد القمة توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة، منها الاتفاق على أن يكون الاتحاد الأفريقي عضوا دائما في المجموعة، كما اتفق الأعضاء على مشروع كبير للنقل عن طريق البحر وسكك الحديد بهدف ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط. ودعا زعماء مجموعة العشرين في النص التوافقي للإعلان الختامي روسيا وأوكرانيا إلى ضمان النقل الفوري والسلس للحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من البلدين، مشددين على أن على جميع الأطراف المعنية الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة للاستيلاء على الأرض بما يتنافى مع وحدة أراضي أو سيادة أو استقلال أي دولة، مضيفين أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها في حرب أوكرانيا غير مقبول. وأكد الزعماء مواصلة جهود رفع إنتاج الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف عالميا عبر الأهداف والسياسات القائمة بما يتفق مع الظروف المحلية بحلول 2030.
ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال مدينة مراكش بالمغرب إلى أكثر من 1000 قتيل، فيما تجاوز عدد الجرحى 1200 حالة، المئات منهم بحالة حرجة بحسب البيانات الرسمية. وذكرت وزارة الداخلية تسجيل 10 الحالات الحرجة بين المصابين في وقت أعلنت فيه سلطات البلاد انطلاق عملية إيصال المساعدة الإنسانية للمناطق المنكوبة. من جهتها قالت منظمة الصحة العالمية أن الهزة الأرضية التي شهدها المغرب ألحقت أضرارا بأكثر من 300,000 شخص في مراكش وضواحيها. قتل 3 أشخاص وأصيب 30 آخرون إثر تجدد الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان وسط حركة نزوح واسعة للأهالي. وأكدت مصادر محلية توسع رقعات الاشتباكات بين عناصر من حركة فتح وفصائل فلسطينية أخرى، لافتة لاستخدام القذائف الصاروخية والقنابل اليدوية التي تردد صدها بكافة أرجاء مدينة صيدا. وفيما أغلقت الحكومة اللبنانية الطريق الشرقي لصيدا تجنبا لوقوع خسائر بشرية، أشارت وسائل الإعلام اللبنانية إلى إجراء الجيش اللبناني اتصالات على أعلى مستوى للضغط على الفصائل واحتواء الموقف بالمخيم. أفادت القناة 12 بكيان الاحتلال باختراق ضخم للهواتف المحمولة لأعضاء الكنيسة وانقطاع الاتصال ب15 عضو من حزب يش عتيد بمن فيهم رئيس الحزب يائير لابيد. وأوضحت القناة أن الاتصال قطع عن حساباتهم على تطبيق واتساب ومنعهم من الوصول إلى المحتوى الموجود فيها، فيما قام جهاز شباك بفتح تحقيق في موضوع الاختراق. وتتعرض مواقع الاحتلال وحسابات شخصية لمسؤولين صهاينة للاختراق، حيث تعرضت سابقا حسابات بنيامين نتنياهو على مواقع التواصل الاجتماعي لاختراق من قبل قراصنة في نيسان المنصرم. أمر مجلس النواب العراقي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة كركوك. وأوضح بيان مجلس النواب أن رئيس المجلس محمد الحلبوسي قد وجه لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان إلى زيارة محافظة كركوك بهدف تقصي الحقائق عن الأحداث التي وقعت فيها وعرض تقريرها على المجلس. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني قد دعا الأسبوع الماضي مجددا إلى عدم التردد في محاسبة المتسببين بسقوط الضحايا والجرحى وفقا للقانون بعد الانتهاء من التحقيقات والكشف عن ملابسات الأحداث المؤسفة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يعتبر التغيير الجيوسياسي والحدود الإقليمية خطا أحمر بالنسبة لإيران. زعماء مجموعة العشرين يتوصلون لإعلان توافقي بخصوص القضايا التي تواجه المجموعة. زلزال عنيف بالمغرب يؤدي إلى وقوع 100 ضحية والمصابين وطهران تقدم التعازي. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء آه أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم المستمعين الأفاضل في كل مكان إلى لقاء جديد من لقاتنا في برنامج حدث وحوار. قمة العشرين وأسباب غياب روسيا والصين. حياكم الله مستمعينا الأفاضل وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في حدث وحوار، والذي نتناول فيه قمة العشرين المنعقدة في الهند وأسباب غياب أو تغيب روسيا والصين عن هذه القمة التي تعتبر هامة عالميا. يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام هاتفنا العاملة، نذكر بها بداية مكرة 2-0-3-7-6-2 مكرة 2-0-3-7-6-8 مكرة 2-0-3-8-4-8-0-9-8-2-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران. افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي قمة مجموعة العشرين وسط عزوف للصين وروسيا عن المشاركة فيها. في العاصمة الهندية نيودلهي يجتمع على مدى يومين قادة دول مجموعة العشرين في قمة يسودها التوتر بين الدول الأعضاء وأيضا الانقسامات الشديدة بشأن أوكرانيا، الأمر الذي بدا واضحا في إشارة الهند إلى أزمة الثقة التي يعاني منها العالم، طبعا كما قال رئيس الوزراء ناريندا مودي. رئيس الوزراء الهندي قال بعد كوفيد-19 يواجه العالم أزمة ثقة ضخمة، وقد أدت الحرب إلى تفاقم نقص الثقة هذا، وإذا تمكننا من هزيمة كوفيد فيمكننا أيضا التغلب على أزمة الثقة المتبادلة هذه. القمة شهدت دعوة الاتحاد الأفريقي ليشغل مقعده رسميا كعضو دائم في المجموعة، ويركز الزعماء المشاركون فيها على العديد من الخطط والحلول الرامية إلى مجابهة الأزمات العالمية في مقدمتها التغيرات المناخية. كما يشهد الإعلان عن مشروع كبير للنقل على طريق البحر والسكك الحديدية يضم عدة دول ويربط الشرق الأوسط وجنوب آسيا. قضايا سيؤثر غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ المفاجأة عن القمة عليها، وقبله غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غياب يرى مراقبون أنه يشير إلى محاولات بكين ومن بعدها موسكو لسحب البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة الأمريكية التي تتصدر قيادة المنتديات العالمية وتلويحهما بقدرتيهما على إفشال هذه القمة، أي الصين وروسيا. طبعا سنحاول أيضا أن نتوقف عند بعض النقاط المتعلقة بهذا الأمر، فرغم تأكيدات نيودلهي أن غياب الرئيسين الصيني والروسي عن القمة أمر عادي ولا علاقة له بها، إلا أن الكثير في القمة لمس غياب الصين وروسيا وتأثير ذلك على أجواء القمة وما ستخرج به من بيان ختامي ونتائج. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. طبعا في هذه اللحظات وزير الخارجية الإيراني يعرب في تغريدة له عن تعاطفه مع الشعب المغربي المنكوب بالزلزال الذي ضربه صباح هذا اليوم، سائلا الله الرحمة للضحايا والصحة والشفاء للعاجل للمصابين. كذلك بدورنا نسأل الله الرحمة لمن توفي في حادث الزلزال المروع والكبير هذا الذي ضرب المغرب، وكذلك الشفاء العاجل للجرحى. تعاطف عالمي مع ما جرى في المغرب مستمر حتى هذه اللحظة. عودة إلى لقائنا هذا في حدث وحوار وقمة العشرين وأسباب غياب روسيا والصين. التصريحات الغاضبة لمسؤولين هنود وغربيين من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن كشفت حجم الانزعاج في دوائر صنع القرار الغربية ومن قبلها الهندية طبعا من غياب بكين الذي يعتبر ضربة صينية مزدوجة للمنتدى بحد ذاته كواجهة للقيادة العالمية وللهند كذلك كدولة مستضيفة. يبدو أن الأمور لا تمضي في قمة العشرين التي تعقد في العاصمة الهندية على ما يرام، حيث اتسعت الخلافات بين الأعضاء بشأن المواقف من الحرب الروسية الأوكرانية، كذلك بعض القضايا الاقتصادية المعروفة. رغم الخلافات أعلن رئيس الوزراء الهندي أن قمة مجموعة العشرين توصلت إلى توافق حول الإعلان الختامي لزعمائها، وذلك رغم الخلافات الرئيسية فيما بينهم. وأوضح مودي أن جهود بلاده الشاقة من خلال فريقها توصلت الدول إلى توافق في الآراء حول الإعلان الختامي لقمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي. وواجهت المجموعة انقسامات شديدة بشأن الحرب في أوكرانيا، إذ سعت بلدان الغرب إلى تنديد قوي بالحرب في أوكرانيا وتحميل روسيا المسؤولية، بينما طالبت بلدان أخرى المجموعة بالتركيز على القضايا الاقتصادية الأوسع نطاقا. سوف نحاول نتوقف عند نص التوافق الإعلان الختامي، ونحاول أيضا هنا أن نتوقف عند أسباب تغيب روسيا والصين بالتحديد وتأثيرات ذلك على أجواء هذه القمة وما ستخرج به من نتائج، إن كان هناك من نتائج ستخرج منها. طبعا النص التوافق الإعلان الختامي عن دعوة زعماء مجموعة العشرين روسيا وأوكرانيا أعربوا إلى ضمان النقل الفوري والسلس الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من البلدين، أي من أوكرانيا وكذلك روسيا، مشددين على أن جميع الأطراف المعنية الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة للاستيلاء على الأرض بما يتنافى مع وحدة أراضي أو سيادة أو استقلال أي دولة، وأن استخدام الأسلحة النووية، وهنا النقطة المهمة، أو التهديد باستخدامها في حرب أوكرانيا أمر غير مقبول. أكد الزعماء مواصلة جهود رفع إنتاج الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف عالميا عبر الأهداف والسياسات القائمة بما يتفق مع الظروف المحلية بحلول 2030. الهند أيضا أعلنت عن إطلاق تحالف عالمي للوقود الحيوي خلال قمة مجموعة العشرين لتعزيز استخدام الوقود النظيفة. طبعا سنحاول أيضا أن نتطرق إلى بعض النقاط التي تم التوقف عندها في هذه القمة وتأثيراتها على الوضع المناخي والاقتصادي العالمي وربما حتى السياسي. رافقونا في هذا اللقاء.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبب غياب الصين وروسيا من قمة العشرين الملاحظ هنا من خلال الوكالات الأنباء والصحف بأنها تعدها ركون إلى الاتحاد الأوروبي حضورهم إلى القمة، وهذه القمة باعتبار تضخم الديون للدول الفقيرة، ومع أنه الصين حليفتها السعودية حاضرة وهي رفضت الحضور بسبب أنه تطرح قضية أوكرانيا وهناك دعما للغربيا للقضية الأوكرانية والحرب الروسي. فبهذه الأسباب ادعت بعض وكالات الأنباء بأنه الوزير الخارجية الروسي قد حضر القمة، وهناك بعض الوكالات الأنباء نفت حضور روسيا وأعلنت عدم حضورها، وإنها غير متفائلة بالبيان الختامي الذي عقد في إندونيسيا في سنة 2022. فلهذا هناك توقعات من قبل خبراء سياسيين أن هذه القمة تعد ركون إلى الإمبريالية الأمريكية واستغلال العالم من أجل ارتفاع دولارها وتجعل الشعوب فقيرة. فهذا عدم الحضور ربما يدلل على أن الصين تعتبر دولة عظمى منافسة للإمبريالية الأمريكية حتى يكون توازن في العالم. والحمد لله رب العالمين. أخوكم أبو أحمد من العراق، دمتم لخدمة الإسلام والمسلمين. شكرا بإذاعة طهران العربية.
شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل أبو أحمد من العراق على هذه المشاركة. وينضم إلينا في هذه اللحظات الإعلامي في قناة المسيرة الأستاذ علي الدرواني. أستاذ علي السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام، مرحبا،
حياكم الله وبياكم. غياب روسيا والصين عن قمة العشرين، في تأثيرات ذلك على الوضع العام على هذه القمة وما ستخرج به القمة؟ تفضل.
لكل متابعي إذاعة طهران، طبعا ما يخفى أنه غياب الرئيسين الصيني والروسي، وخصوصا أن هذه أول غياب بالنسبة للرئيس الصيني يعني شي جين بينغ عن قمة دول مجموعة العشرين التي تعقد السبت والأحد في الهند. هذا الغياب يعني بالتأكيد أنه يهز هذا الاجتماع، يهز القمة ويهز حتى المجموعة بشكل عام، ويهدد هذه المجموعة. وتعد هذه يعني حسب يعني المراقبين هي ضربة مزدوجة يعني لقمة العشرين، أيضا للهند الدولة المستضيفة، وخصوصا أنها تأتي على خلفية اليوم نسمع عن أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد التوقيع على مشروع لربط الهند في أوروبا عبر منطقة الشرق الأوسط أو عبر شبه الجزيرة، عبر الإمارات والسعودية. وسابقا كان هناك عدة اجتماعات بهذا الصدد ضمت وزراء ومسؤولي الأمن والمخابرات في هذه الدول لتنسيق الجهود في هذا الموضوع. صحيح أن هذا الاتفاق لا يزال اليوم يعني حسب المعلن هو اتفاق مبدئي لاستكشاف كيفية التنفيذ، ويقول مسؤولون غربيون بأن أمريكيون دبلوماسيون أمريكيون أن هذا المشروع أيضا هو بحاجة إلى المزيد من الوقت لاستجلاء هل يمكن تنفيذه أم لا، لأنه دونه عقبات كثيرة. بالنسبة لربط هذا الموضوع بالصين هو لأنه يستهدف طريق الحرير الصيني الذي دفعت فيه الصين استثمارات هائلة في مختلف الدول التي سيمر منها هذا الخط، وبالتالي هو هي تشعر أن هذه القمة ربما ستكون موجهة إليها وإلى روسيا. وكنت أسمع قبل قليل المتحدث وهو يشير إلى البيان الختامي الذي لا يزال حتى هذه اللحظة هناك حديث أنه تم التوافق على صيغة نتيجة الانقسام الكبير في قمة العشرين، كيف يعبرون عن موضوع الحرب في أوكرانيا وكيف يشيرون إليها. هناك انقسامات كبيرة، الصين يعني هي إلى جانب روسيا، بينما الهند تحاول أن تمسك العصا من المنتصف، وبالتالي هناك العديد من المسائل التي تهم مثل هذه أو التي تخيم على هذا الاجتماع. الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لاستخدام الهند في مواجهة الصين والاستثمار في البنية التحتية الهندية من أجل نقل كثير من الشركات من الصين إلى الهند، حتى وإن كان هذا الموضوع حتى هذه اللحظة ولا يزال مجرد فكرة، إلا أن هذا يزعج الصين وتشعر بأنه الهند ليست فقط يعني بلدا تختلف عليها في بعض المسائل الحدودية، وإنما هناك من يحاول أن يستخدمها من أجل تقويض الاقتصاد الصيني. صحيح أن الاقتصاد الصيني اليوم هو يحتل خمسة أضعاف أو يقيم بخمسة أضعاف الاقتصاد الهندي، إلا أن الإمكانيات الهندية الكبيرة للنمو الاقتصادي والتشجيع الأمريكي وأيضا العلاقات الأمريكية الهندية المتنامية في الفترة الأخيرة يعني الآمال الهندية بأن يكون هناك استثمارات كبيرة في الاقتصاد الهندي وخصوصا في مجال البنية التحتية، وهناك مشاريع كثيرة تستثمر فيها الولايات المتحدة، وأيضا في المجال التقني. هذه الأمور مجتمعة هي تقلق الصين وتجعل هذا جزءا من الحرب على النفوذ الذي تخوضه يعني مع الهند، إلى جانب قضايا أخرى يعني لها علاقة بالسياسة، لها علاقة بالخلافات الحدودية. يعني الهند تستضيف الزعيم التبت وغيره من المسائل التي تكون فيها الخلافات على أشدها بين البلدين.
طيب أنا أشكرك على هذه التوضيحات لأنها ربما رسمت أرضية لنا ليستقبل المتلقي والمستمع ما نريد أن نوصله في هذا اللقاء، وأن هذه القمة غياب روسيا والصين عنها ما الذي يمكن أن يكون له تأثيرات وأسباب وجذور تغيب كل من الصين من جهة، وجهة نظر الصين ربما تختلف في بعض الأحيان خصوصا في قمة العشرين عن امتناعي عن المشاركة عن الجانب الروسي، هناك أسباب اقتصادية بحتة وربما البعض يأخذها إلى الأمنية، وهناك أسباب عسكرية وأمنية واضحة بالنسبة للجانب الروسي من خلال امتناعي عن المشاركة في قمة العشرين. تتلاقى المصالح الروسية الصينية عند عدم المشاركة فلا يشاركان، وتكون الأمور إلى ما وصلت إليه ليتحدث بها رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي من أن هناك أزمة ثقة في العالم يعاني منها كل العالم. طبعا الحديث عن انقسام حاد أفقي وعمودي ما بين الدول في قمة العشرين وغيرها في قضية أزمة أوكرانيا والحرب في أوكرانيا بين روسيا وأوكرانيا، هذا الأمر بحد ذاته يعني أن هناك أزمة عالمية في الثقة تنعكس اقتصاديا أمنيا عسكريا في كافة المجالات الأخرى، وتنعكس سلبا على الشعوب كذلك، ليس فقط الأزمة بين الحكومات بل تنعكس على الشعوب. لا بأس هنا أن نتوقف عند هذه الأزمة، ويمكن أن تصل إلى أي حد؟ هل يمكن أن نشهد صداما عالميا يتطور أكثر مما هو موجود حاليا بين روسيا وأوكرانيا، وتكون الواجهة هذه المرة أو الجهة المتحاربة المتناحرة المتصارعة بين عدة دول من جهة مع أوكرانيا وعدة دول مع جهة أخرى مع روسيا أم لا؟ تفضل.
يعني بالمزيد من الإضافات على ما ذكرت رئيس الوزراء الهندي الذي أشار إلى انعدام الثقة أو عدم وجود الثقة، أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هو أشار إلى هذا الموضوع ودعا إلى تشكيل قيادة مشتركة لمكافحة أزمة المناخ والصراعات العالمية والفقر، وقال أيضا أنه الأسرة العالمية تشبه اليوم أسرة تعاني من الاختلال الوظيفي، وقال أن الانقسامات تتزايد وأن التوترات تشتعل الثقة تتآكل كلها معا تثير شبح التشرذم، هذا نص حديثه، والمواجهة في نهاية المطاف. إذن نحن أمام يعني واقع فعلا هناك أزمة تتفاقم، يعني انعدام الثقة في العالم، الدول الكبرى بدأت تتصارع والصراعات بدأت تأخذ مناحي جديدة، هناك مثلا الصراع بين قمة الحزام أو مشاريع الحزام والطريق والمشاريع اليوم التي تنوي القيام بها الولايات المتحدة الأمريكية، وتريد أن تكون الهند طرفا فيها إلى جانب السعودية والإمارات. هذه طبعا لا تهدد فقط يعني المشروع الصيني أو الاستثمارات الصينية، إنما أيضا هي تهدد حتى جمهورية مصر العربية، وهناك حديث عن أنها سوف تسحب البطاقة من قناة السويس اقتصاديا، وهي واحد من عصب من أركان الاقتصاد المصري. فنحن اليوم هناك جهود حثيثة، صحيح ربما الولايات المتحدة الأمريكية توجهها باتجاهات لأنها تقضي على أحلام أو آمال كثير حتى من الذين تحسبهم الولايات المتحدة الأمريكية
صحيح،
وبالتالي ستوجد خضات كبيرة على مستوى الاقتصاد العالمي، وهذا يؤدي إلى مزيد من التوتر ويدفع إلى المزيد من الحروب. ربما ستتغير أيضا إذا حصلت مثل هذه المشاريع، وحتى هذه اللحظة يقول كثير من المراقبين أنها لا تزال حبرا على ورق، حتى أن الاتفاق المعلن بخصوص الطريق بين الهند وأوروبا والتي تمر عبر الجزيرة العربية. هذا الأمر لا يزال حتى الآن غير ملزم للأطراف التي وقعت عليه، وهو كما وصفه أحد الدبلوماسيين الأمريكيين هو الاستكشاف، وسمه أنه الاستكشاف إمكانية تنفيذ هذا المشروع. وأضاف أيضا أنه هذا المشروع يعني هو بحاجة إلى مزيد من الوقت ليتبين هل يمكن تنفيذه أم لا. لكن على كل حال يعني كما أسلفت قبل قليل أنه هذه المشاريع من شأنها أن تزيد من توتير الأجواء، ويعني تبعث على مزيد من انعدام الثقة. وهذا كما قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعني هو يعيد شبح يعني الحرب من جديد وعلى مستويات أشد.
طبعا التحذيرات التي صدرت من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش خلال كلمة ألقاها قبل أن تعقد القمة من أن العالم يواجه مخاطر النزاع مع اتساع الانقسامات بين الدول، يبدو أن الأمور بدأت تتجه باتجاهات لا يحمد عقباها. التلويح باستخدام السلاح النووي أيضا من النقاط المطروحة، ورفض التلويح باستخدام هذا السلاح أيضا من النقاط التي وردت في مناقشات هذه القمة، قمة العشرين المنعقدة حاليا في العاصمة الهندية نيودلهي. وهنا أود أيضا أن أتوقف عند بعض التقاطعات. هناك من يرى في شانغهاي وبريكس تقاطع كبير مع قمة العشرين ومطالبات بإنهاء شيء اسمه بريكس أو شانغهاي من أجل أن تبقى هذه القمة، وقمة العشرين هي الأكثر تأثيرا على اقتصاد العالم، السياسة العالمية، وأن هذه التقاطعات لا تخدم أحدا كما أراد أن يروج ذلك الجانب الأمريكي والمتفقون مع الجانب الأمريكي أو مع الرؤية الأمريكية. كيف هنا لنا أن نصف المشهد مع وجود مجاميع أخرى ومجموعات أخرى ربما هي أقرب بالمجاميع المؤثرة بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي بما لا يخدم المصالح الأمريكية مثلا أو الصهيونية أو المصالح الاستكبار العالمي كشانغهاي وكذلك بريكس؟ تفضل أستاذ علي.
يعني من ربما يكون من المفارقات أن الهند التي تستضيف اليوم قمة العشرين هي أيضا عضو في منظمة بريكس التي اجتمعت مؤخرا وضمت أعضاء جدد إليها. وهذا الأمر يعني هو بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية شيء مزعج. فإذا هذه التناقضات التي تملأ العالم، يعني مثلا السعودية اليوم هي جزء من قمة العشرين لكنها أيضا انضمت مؤخرا إلى البريكس، إلى مجموعة البريكس. وإذا نحن أمام تكتلات اقتصادية تنشأ ربما تكون مؤذنة بانتهاء هذا التكتل الاقتصادي العالمي الكبير، والذي كما تفضلت أنت وأشرت أنه هو يمثل أكبر اقتصادات العالم، والأرقام تشير إلى أنه يمثل أكثر من 85% من إجمالي الناتج العالمي و 100% من التجارة العالمية. وهو أيضا كما أشار أنطونيو غوتيريش هو مسؤول عن 80% من الانبعاثات العالمية ويتحمل المسؤولية إزاء الانبعاثات طبعا الكربونية. فإذا نحن أمام ربما يعني صعود تجمعات اقتصادية جديدة وعلى حساب التجمعات الاقتصادية القديمة التي طبعا هذا الأمر هو لن يكون يعني بين عشية وضحاها، إنما سيأخذ مدى. فالدول التي تنضم يعني مزيد من الدول تنضم إلى بريكس، لكن هناك غياب كما هو حاصل اليوم غياب الرئيسين الصيني والروسي عن القمة يشير إلى أن هذا التجمع يمكن أن يتضاءل، أن ينقسم، أن تخرج بعض الأعضاء منه، خصوصا أنه لا يراعي مصالح الجميع وتهيمن عليه أو تسعى للهيمنة عليه الولايات المتحدة الأمريكية. والعالم اليوم يصل إلى عالم متعدد الأقطاب، حتى صحيح. إن الهند نفسها هي تفضل عالما متعدد الأقطاب على عالم يعني يحكم بالقطب الواحد. وتحاول أن يكون لها دور، يعني ونحن نتحدث الآن عن الهند باعتبارها الدولة المستضيفة، تريد أن يكون لها دور في العالم المتعدد الأقطاب، خصوصا كما أشرت قبل قليل أن لديها إمكانيات هائلة لنمو اقتصادي يمكن أن يكون اقتصادا منافسا للاقتصادات الكبرى وعلى رأسها الصيني والأمريكي.
طبعا طبعا اليوم الهند أعلنت باعتبارها المضيف كما تفضلتم، أعلنت إطلاق تحالف عالمي للوقود الحيوي خلال قمة مجموعة العشرين لتعزيز استخدام الوقود النظيف. من شأن هذا التحالف الذي يضم الولايات المتحدة والبرازيل عضوين مؤسسين له أن يساعد طبعا في تسريع الجهود العالمية لتحقيق أهداف خفض صافي الانبعاثات إلى الصفر من خلال تسهيل التجارة في قضية الوقود الحيوي. ربما ستكون هناك قفزة عالمية في إنقاذ العالم والأجيال الحالية والقادمة من خطر الانبعاثات هذه التي وإيصالها إلى الصفر، التي تسببت بكوارث طبيعية وبيئية لا تعد ولا تحصى. بات كل العالم بل أغلب سكان الكرة الأرضية يعانون بسببها. هذه الدول تتحمل المسؤولية كما تفضلتم بشكل مباشر. أستاذ علي، أن تفضلتم بالبقاء معنا، اسمح لي نتوقف عند فاصل، من ثم نعود إليك وللسادة المستمعين لاستكمال الحوار واستكمال ما تبقى من نقاط تتعلق بقضية قمة العشرين وأسباب تغيب روسيا والصين عن هذه القمة، وكيفية الحديث كذلك عن الأمور التي طرحت فيها. بعد قليل نواصل، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعينا الأفاضل. ربما أستاذ علي الدرواني ضيف الكريم، أختم معكم وقبل أن نودعكم بملخص لما يجري في هذه القمة وما يمكن أن تخرج به. هل يمكن أن نرى من بعد انتهاء هذه القمة ربما هدوءا في الأجواء بين روسيا وأوكرانيا، تقليلا من الانبعاثات الحرارية و استخدام الوقود الحيوي وبداية مرحلة جديدة، الخلافات العالقة ما بين هذه الدول هل يمكن أن تتعمق في هذه القمة أم تنتهي من وجهة نظركم؟ هل سيكون من خلال لقاء القادة باستثناء روسيا والصين ربما حلحلة لبعض المشاكل الموجودة في العالم اقتصاديا وكذلك سياسيا وعسكريا، أم أننا نتجه باتجاه الصدام أكثر ممن أننا نتجه نحو إنهاء هذه الخلافات؟ تفضل.
يعني أنا دعني أشير هنا إلى مقال يعني في صحيفة الغارديان، كتبه محرر الغارديان للشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور، وتحدث فيه عن قمة مجموعة العشرين، معركة النفوذ والمنافسة المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في العالم. الكاتب في صحيفة الغارديان هو أشار إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه القمة يعني في دلهي قمة مصيرية لهذه المجموعة التي تضم أغلى دول العالم. طبعا نتحدث عن 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، واليوم هناك تقريبا بيان عن يعني مباركة انضمام الاتحاد الأفريقي. طبعا هو يتحدث هكذا ويقول أنه بينما هذا الاتحاد مهدد يوجد هناك تكتل آخر عقد في التوسع لعدد نصف الدول تحت مجموعة بريكس، وهو الذي تحدثنا عنه قبل قليل. وفي بريكس الصين لها دور قيادي كما يقول الكاتب مقابل الركون الغربي إلى مجموعة السبع وقممها السنوية. هذه نقطة مهمة جدا من صحيفة الغارديان. ربما الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة الأوروبية يقبلون مجموعتهم التي تسمى بمجموعة السبع على مجموعة العشرين، ربما لم يعد عليهم أن تبقى هذه المجموعة، وخصوصا أن العضوين الرئيسيين فيها الصين وروسيا بدأت بالتململ كما هو حاصل اليوم في غياب الرئيسين الصيني والروسي. يشير هذا الكاتب إلى أنه هناك يعني بعض المؤشرات لأقول تجمع من أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم هو مجموعة العشرين، بينما يأتي بريكس
يعني ليتوسع أكثر، ومن خلال انضمام أعضاء جدد إليه كما هو الحال في هذه الدورة، انضمام إيران وكذلك السعودية ومصر وغيرها إلى مجموعة البريك. ويقول أيضا أن مجموعة العشرين هي الأمل المتبقي للحفاظ الفعال على مبدأ التعددية، لكن التعاطي الأمريكي ليس من هذا القبيل. بوتنش كان تعترف قبل قليل إلى أنه تحدث قبل القمة عن خطر حقيقي يتمثل في تفكك النظام العالمي، ليس فقط لا نتحدث فقط عن مجموعة العشرين. إذا تفككت مجموعة العشرين فهذا يعني أنها تضم القوى الكبرى شرقية وغربية، يعني على عكس مجموعة السبع، لكن نحن الآن نتحدث عن تفكك النظام العالمي كما يقول الأمين العام للأمم المتحدة، وخصوصا أن المنظمة الدولية يعني تعاني من التعثر كما يقول بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا. هذه هي ربما تكون قضية رئيسية من خلال القمة الموجودة. طبعا بالنسبة للانبعاثات أشاروا إلى في هذه القمة، قمة العشرين المنعقدة في الهند، إلى أن هناك خطة بحلول 2030 لتقليص الانبعاثات والعمل من أجل الاعتماد على الطاقة البديلة وزيادة الاستثمارات في هذا الجانب التزاما من جميع الدول بهذا الأمر. لكن هذه الأمور والالتزامات دائما ما سمعنا الحديث عنها إلا أن الانبعاثات لا تزال في تزايد، وهذه الدول مسؤولة عن 80% من الانبعاثات، بينما بقية دول العالم تعاني، والمجموعات البشرية والسكانية والدول تعاني من انبعاثات مسؤولة عنها هذه الدول تحديدا كما تقول التقارير الأممية.
لكم منا كل الشكر والتقدير والاحترام الإعلامي في قناة المسيرة الفضائية اليمانية طبعا الأستاذ علي درواني، شكرا جزيلا لكل ما تفضلتم به وبارك الله بكم.
شكرا لك،
حياكم الله.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للقمة، قمة ما يسمى بدول العشرين الصناعية الأولى في العالم، ومن ضمنها أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، وهي الآن المنعقدة في الهند بغياب صيني روسي. هذا الغياب له أسبابه السياسية والعسكرية، وبالنسبة للأسباب السياسية فهي تتعلق بسياسة أمريكا العدائية نحو روسيا ونحو الصين ونحو كل العالم الحر الذي يرفض أمريكا وسياسة أمريكا وهيمنة أمريكا. أمريكا هي دولة مارقة مع هذه الدول التي تتبعها مثل الدول التابعة بريطانيا وفرنسا وكل أوروبا. هؤلاء هم هذه البلدان هي تسعى دائما للهيمنة، وتسعى دائما للهيمنة العسكرية والهيمنة الاقتصادية، وعندهم الاقتصاد هو فوق كل شيء، أن يبقوا هم الأقوياء ويبقوا بقية العالم الضعفاء. وهذه الدول هي دول لا يستهان بها بالنسبة لروسيا والصين، هي دول كبيرة ودول من تسجل من الدول العظمى، ويعني لا تقبل هذا، وهي تعرف أن أمريكا ودول أوروبا أو الغرب بالذات يريدوا أن يحجموا هذه الدول، ولها تاريخها العريض، لأنها في التاريخ هي أعرق من أمريكا الجديدة التي ظهرت قريبا. وإذا أن انتصر الغرب بقيادة أمريكا فهو سيزداد هيمنة أمريكا، والدور القادم هو على الأمة الإسلامية، ولكن نقول لهم هيهات من الدلة، وسنكون نحن لكم بالمرصاد، والله نصيرنا ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر جزيل الأخ العزيز والفاضل عبد الغني من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. إعلان الهند هذا اليوم لإطلاق تحالف عالمي للوقود الحيوي خلال القمة، قمة العشرين في نيودلهي، لتعزيز استخدام الوقود النظيف، يعني بداية مرحلة جديدة للعالم في قضية إنهاء الانبعاثات التي تسببت بكوارث بيئية وطبيعية ومناخية أثرت على مستوى الأمطار، درجات الحرارة انخفاضها في بعض المناطق إلى درجات كبيرة جدا وارتفاعها في مناطق أخرى كما في بلداننا إلى درجات فاقت 50 درجة مئوية، حتى في بعض المدن التي لم تشهد هكذا درجات حرارة، بالإضافة إلى التغيرات المناخية الأخرى و كذلك التأثير على البيئة والحيوانات والطيور وما إلى ذلك، مما يحتاج إلى تفصيل في قضية وجود وإيجاد حلول ومعالجات لإنهاء قضية الانبعاثات التي باتت تؤثر على الملايين في العالم وتؤثر على حياة النبات والإنسان والحيوان معا، بالإضافة إلى البيئة والتغيرات المناخية الهائلة. حينما نقول من أنه يجب أن تكون هناك حلول باعتبار أن هذه الدول المجتمعة التي في صافي إنتاجها تشكل 85% من الإنتاج الاقتصاد إنتاج الاقتصاد العالمي، إذن يجب أن تتحمل أيضا مسؤولية إنهاء هذه المشاكل البيئية والمناخية. التركيز فقط على الأزمة بين أوكرانيا وروسيا يجعل من هذه القمة قد أفرغت من محتواها، وإفراغ القمة من محتواها ربما من الأمور التي يسعى أو تسعى إليه بعض الدول في بعض الأحيان حينما تريد إفشال حقيقة قمة أو إنجاح قمة أخرى، يعتمد أيضا على وجود الجميع، الجميع المشاركين في هذه القمة. غياب الصين وروسيا وبهذا الشكل في قمة 20 والأمر الذي أحدث صدمة لدى الكثير الذي لم يكن يتوقع بأن يكون الغياب بهذا الشكل وأن تكون الصين غائبة وروسيا غائبة، يعني ذلك فقل عالمي كبير قد غاب عن هذه القمة، أيضا كان من أنواع الصدمة التي تشكلت أو شكلت في هذه القمة. أعرب عنها الكثير اليوم من المحللين بأنها صدمة كبيرة لن تقدم إلا المزيد من المشاكل وليس الحلول كما هو معتاد في القمم والمناسبات التي يتجمع فيها القادة، أي سيزداد تفاقم الأزمات لا سيما مسألة أوكرانيا وروسيا، ولن يكون هذا الغياب إلا عامل سلبي لهذه القمة كما جرى الحديث في الكثير من التحليلات. لبس هنا أن نسمع أيضا إلى وجهة نظر أخرى وصلتنا من العراق، الأخ عبد الحسين الشريخي نسمع إليه في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحبتي الكرام في إذاعة طهران العربية، السلام عليكم أستاذ أحمد، تحياتي إلى المخرج إلى كل كادر إذاعة طهران العربية ولا مستمعيكم الكرام. اليوم قمة 20 عندما تنعقد على موضوع كان إذا كان اقتصادي أو سياسي بدون روسيا والصين، أنا أعتبره مؤتمر غير متكامل من جميع النواحي، من الجاهية، من الناحية السياسية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الحضور الشخصي للدول العظمى. تعتبر الصين وروسيا من الدول التي لها مركزية ثقيلة، لها الكلمة، لها القرار الصحيح، ولا يكتمل كل القرارات التي تنتهي بها القمة إذا لم يوجد وفد أو وجود لروسيا أو وجود للصين، لأنهما دولتان لهم ركائز كبيرة من الناحية العسكرية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية من الدول الكبرى التي لها باع طويل في تنمية الاقتصاد العالمي، لها باع طويل في تنمية القوى العسكرية، في التوازن العسكري. فعندما لم يحضر تلك الدولتين، أنا أعتبر تلك القمة قمة غير متكاملة الأطراف، قمة حتى لو تخرج بقرارات تكون القرارات ناقصة وغير مكتملة من الناحية السياسية، من الناحية الاقتصادية كما قلت. ولكن مع الأسف الشديد عليهم أن ينتبهوا وينظروا لتلك الدولتين بأنهما دولتين حضورهم واجب ويجب أن يكون في قمة المؤتمرين، في قمة الوفود التي وصلت لذلك المؤتمر. وشكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد الحسين الشريخ من العراق.
شكر جزيل لأخ العزيز والفاضل عبد الحسين الشريخي من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. محاولة التقليل والتخفيف من العقوبات المفروضة على روسيا، أيضا ما تفضل به السيد غوتيريش هذا اليوم الأمين العام للأمم المتحدة، حقيقة يعني أن هناك توجها محاولة لتخفيف الأزمة المستمرة منذ أكثر من عام بين الجانب الأوكراني والجانب الروسي، وانعكس طبعا ذلك على العديد من الدول التي وقفت كل منها إلى جانب هذا الطرف وذاك الطرف. قضية العودة إلى نظام سويفت العالمي، البنكي العالمي، كما تفضل السيد كوتريش هذا اليوم، يعني أن هناك تنازلات تقدم من الجانب المتحالف مع الجانب الأوكراني، نقصد هنا الناتو طبعا بالتحديد، من أجل عودة روسيا إلى الاقتصاد العالمي، وكذلك عودة روسيا بشكل مباشر إلى قمة العشرين، إلى القمم العالمية، إلى الاجتماعات. غياب روسيا بحد ذاته يعني أن تبقى الأزمة مستمرة، وهذا سينعكس سلبا أكثر من السلبيات التي كانت موجودة خلال الفترة الماضية. أما غياب الصين فهنا الطامة الكبرى بالنسبة للدولة المضيفة الهند، التي اعتبرتها ربما حتى إهانة للهند أولا، وثانيا على الاقتصاد العالمي المرهون 85% منه بيد هذه الدول التي تشكل أكثر من ثلثي سكان الكرة الأرضية. وانعكاسات هذه الأمور تنعكس على قضية الخروج بقرارات حقيقية، يمكن أن تقدم هذه القرارات شيئا للعالم للتخفيف من وطأة الأزمة الأوكرانية. لا بأس هنا أيضا أن نذكر أن النص التوافقي للإعلان الختامي أيضا أعرب عن دعوة زعماء مجموعة العشرين روسيا وأوكرانيا إلى ضمان النقل الفوري والسلس للحبوب والموارد الغذائية والأسمدة من البلدين. عشرات الدول تعتمد على روسيا وأوكرانيا في قضية الحبوب، وهذه الأزمة والحرب والصراع الموجود بين البلدين أثر على عشرات الدول. المواد الغذائية والأسمدة المصدرة من قبل روسيا وأوكرانيا إلى العالم كان لها ثقل كبير، وخلقت أزمة حقيقية عالمية بات يعاني منها الآن أكثر من دولة، بل هناك أكثر من 10 و20 دولة تعاني بشكل مباشر بسبب هذه الأزمة بين أوكرانيا وروسيا. السيد ناريندارا مودي رئيس الوزراء الهندي الذي قال أن قمة مجموعة العشرين توصلت إلى توافق حول الإعلان الختامي لزعمائها رغم الخلافات الرئيسية، أي توصلت إلى حلول شبه نهائية أو نصف نهائية، باعتبار أن هذه الحلول لا يمكن أن تكون نهائية إلا بوجود الصين وروسيا في داخل هذه القمة، في داخل مجموعة قمة هذه المجموعة، وإلا لن يكون هناك حل حقيقي لهذه الأزمات مجتمعة، لا في قضية الانبعاثات الحرارية ولا كذلك في القضايا الأخرى المتعلقة بالحبوب والأسمدة والمواد الغذائية والأمن العالمي واستقرار الأمن العالمي. وعندما يزداد هذا الغياب بالنسبة للصين وروسيا في المحافل الدولية، تتراجع تلك الدول التي كانت تقف خلف أوكرانيا ولا زالت تقف خلف أوكرانيا في هذا الصراع الذي افتعل ناتويا، يعني الناتو افتعلت هذا الصراع بشكل أو بآخر كما أشارت الكثير من التقارير الخاصة بالغرب قبل التقارير الروسية، وأشعلت فتيل هذه الأزمة وهذه الحرب التي تضرر منها مئات الملايين من البشر، كما نوهنا لما تحمله روسيا وكذلك أوكرانيا من إمكانيات هائلة في قضية الأسمدة وكذلك المواد الغذائية والحبوب. حاولنا أن نتوقف في هذا اللقاء من حدث وحوار عند قمة العشرين وأسباب غياب روسيا والصين، على الأيام القادمة تحمل معها بشائر الخير للعالم بأسره. حتى الغد بإذن الله تعالى، ولقاء جديد من لقاءاتنا المتواصلة معكم في ذات الساعة. أستودعكم الله والسلام عليكم.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.